الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من سنن الترمذي، وهو الخامس من كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. والسند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس، عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا أي في حال صومه فلا يفطر. وفي الصحيح: فليتم صومه فإنما هو رزق رزقه الله. وفي الصحيح: فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف بن أبي جميلة عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحوه. قال في الباب: عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في المجمع، وفي محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف. وأما حديث أم إسحاق فأخرجه أحمد بلفظ أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منه معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها: ذو اليدين الآن بعدما شبعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. قال الحافظ في الفتح: في هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثير. قال: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الموافق لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. هذا قول يخالف الدليل فلا عبرة به، والقول الأول أصح. قال: باب ما جاء في الإفطار متعمدا أي في نهار رمضان يفطر من غير رخصة ولا مرض، فهذا آثم ومرتكب لكبيرة. وكم هم الذين يتعنون هذا الأمر في هذا الزمان من الشباب والشيوخ والكهول. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوص عبد الله بن المطوص لين الحديث عن أبيه المطوص مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. كما ترى من حيث السنة الضعيف فيه عبد الله بن المطوص وأبوه. والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وذهب الجمهور إلى أن من أفطر متعمدا في رمضان أنه يقضي يوما بدل يومه، فذهب كثير من العلماء أنه لا يقضي شيئا ولا يجزئه صيام الدهر، لأنه أفطر يوما لا قضاء له، فقد جاء عن ابن مسعود نفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. وعن علي مثله. فالواقع أنه لا دليل على إلزامه بالقضاء، فإثمه إنما يكفر بالتوبة النصوح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سمعت محمد يقول أبو المطوص اسمه يزيد بن المطوص ولا أعرف له غير هذا الحديث. واختلف أيضا فيه على حبيب بن أبي ثابت. قال باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وبسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن الزهري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت. وبه استدل من استدل على أن المرأة إذا طاوعت زوجها في نهار رمضان أنه يلزمها الكفارة، ولكن هذه الرواية شاذة، وعلى القول بثبوتها يعني أهلكتها بما فعلت معها من تعمد فطرها. وفي رواية احترقت، دليل على أن الذنوب محرقة ومؤذية. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، أي في نهاره، وإلا في الليل يجوز للإنسان أن يغشى أهله. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال هل تستطيع أن تعتكف رقبة؟ ويشترط فيها أن تكون مؤمنة، لآية النساء. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا هو ترتيب الجمهور على أنه يأتي فيه بالترتيب لا يجزى غير الترتيب، وهكذا في كفارة الظهار. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم الترتيب لما جاء في بعض الروايات هل تستطيع أن تصوم أو تطعم أو قبل ذلك تعتق رقبة. قالوا أو تدل على التخيير، فالصحيح أنها لا تقتضي الترتيب ولا تمنعه، لكن هذه الرواية الأكثر هي المعمول بها. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، هنا مكتل، العرق المكتل الضخم الكبير. قال تصدق به. قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فيه إعانة المعسر في الكفارات، وفيه الشكوى إذا احتاج الإنسان إليها. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال فخذه فأطعمه أهلك. لكن هل سقطت عليه الكفارة؟ ذهب بعض أهل العلم إلا أنها سقطت، والذي يظهر عليه كثير من العلماء أنها باقية في ذمته، ما تستطاع أن يؤديها أداها. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه ومالك والدارمي. قال في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عليهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وهذا قياس مع الفارق. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. اختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر، هذا هو القول الصحيح. وأما القول بأن عليه القضاء ولا كفارة لمن أفطر يوما بغير عذر، الصحيح أن لا كفارة عليه إلا التوبة والقضاء، تقدم بيانه أن جمهور أهل أن كثير من أهل العلم أنه لا يقضي. قال باب ما جاء في السواك للصائم وجوازه. صحيح أنه جائز سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حديث ضعيف. في عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري، ومعناه صحيح، فإن الأحاديث قد دلت على جواز السواك بعد الظهر بعد الزوال. رجاه أبو داود أحمد فقاله في الباب عن عائشة، رجاه ابن ماجه بلفظ خير خصال الصيام السواك. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيع حديث حسن يعني ضعيف، الغالب على تحسينات الترمذي الضعف. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار. الصحيح أنه لا بأس أن يتسوك بالرطب واليابس، وحتى بالمعجون، معجون الأسنان. الممنوع هو البلع ونحو ذلك، وأما بمجرد وصول الرائحة أو الطعم في الفم فلا يضر، حتى أنه يجوز للطباخ من الرجال أو النساء أن يطعم الطعام ليتأكد من الملح ونحوه. فأما الذين منعوا السواك بعد الظهر إنما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو إذا تسوك ذهب الخلوف، فهذا غير صحيح، فإن الخلوف غير رائحة الفم، رائحة الفم تكون مما فيه، أما الخلوف في الغالب أنه يأتي من أبخرة تصعد من المعدة. ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. يا حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. حديث ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله باب ما جاء في الكحل للصائم وأنه لا يفطر، هكذا قطرة العين وقطرة الأذن. وبسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة مجمع على ضعفه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال في الباب عن أبي رافع، خرجه البيهقي من طريق محمد بن عبيد الله عن أبي رافع عن أبيه عن جده بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر. وقال محمد: إنه منكر. وكذا قال البخاري. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتك يضعف. هذا إطلاق طيب، يعني لا يصح في الباب شيء أن الكحل يفطر أو لا يفطر، ومثله قطرة العين. واختلف أهل العلم في كحل الصائم فكرهه بعضهم، وقال سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في كحل الصائم وهو قول الشافعي، هو القول الصحيح. باب ما جاء في القبلة للصائم وأنها جائزة لا محذورة منها. وفي السند المتصل حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة ثقة، عن عمرو بن ميمون ثقة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم جاء وهو صائم. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال في الباب عن عمر بن الخطاب، خرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما كذا، ففيما يعني إذا لا تفطر كذا في المنتقى. قال النسائي: فيه منكر. وجاء عن حفصة أخرجه ابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. وأم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه بلفظ: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب، لأن الكبير أملك لإربه بخلاف الشاب. وأنس وأبي هريرة، حديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير، حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد من القبلة، وهي في حق الشاب أشد امتناعا من الشيخ. فقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. وروى أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة، ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري الشافعي. نعم، الإنسان يحتاط لدينه إن كانت القبلة ونحوها لا تؤدي إلى الوقوع في المحظور فله ذلك، فهي من المباحات. وإن خشي أنه يحول حول الحماء ويوشك أن يقع فيه فلا يتعاطاه ولا يصنعه. قال: باب ما جاء في مباشرة الصائم. أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسرائيل السبيعي عن أبي إسحاق جد عمرو بن عبد الله عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي لحاجته، فيأمن على نفسه الوقوع في المحظور. وبالسند المتصل حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، متفق عليه. أخرجها أبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسر اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى الإربة يعني لنفسه، لإربه لنفسه ولحاجته، فهو معنى واسع. قال باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، لم يبيت النية من الليل، لأن الأعمال بالنيات، والواجب عليه أن يصوم من الفجر إلى المغرب، فالذي لا يبيت النية من الليل معناه أنه يمضي بعض اليوم ولم ينوي صيامه، فيكون يومه غير مجزئ. حتى الذين يرون جواز التنفل بالنية من النهار يقولون هذا في الأيام المطلقة، يعني يتنفل يوم اثنين جاء الساعة الثامنة وبدأ له أن يصوم، ويكون أجر صيامه من الساعة الثامنة إلى المغرب فقط، ما يكون له أجر صيام يوم كامل. وأما إذا كان صيامه مثلا الست من شوال فلا يجوز له أن ينوي من النهار، لأنه ما صام الست من شوال. والصحيح في هذه المسألة وربما تأتي أنه لابد من النية من الليل. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث كما ترى أن سنده ظاهره الاحتياج، ولكن سيأتي أنه معلول. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله هو أصح. وهكذا إذا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه إلا يحيى بن أيوب، وفيه كلام. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. صحيح عندنا أنه لا يجزئه. وحديث عائشة يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوى من الليل على الصيام، ثم كان من النهار فإن وجد طعاما أفطر وإلا واصل، فلم يجد طعاما. إذن استفدنا من هذا الحديث حديث حفصة أنه لا يثبت مرفوعا، ولكن العمل عليه عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أكتب بهذا، بارك الله فيك.